الدكتور رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف. أهلا وسهلا بكم دكتور الصيداوي، ضيفا على موجات إذاعة صوت روسيا من موسكو.
مرحبا بك وبمستمعك الكرام.
دكتور، أناقش مع حضرتك اليوم ملف إعادة أحد القضاة في السعودية، إعادته لقضية المدون والناشط رائف بدوي، وهو المعروف بأنه مؤسس الشبكة الليبرالية. إذا إعادة هذا الملف إلى المحكمة العامة بسبب ما اعتبره عدم الاختصاص، اعتبر بأن الناشط متهم بالردة والتي تستوجب تنفيذ حكم الإعدام بحق رائف بدوي. هذا يأتي بعد أيام من نقض حكم بسجنه ل7 سنوات وجلده ل600 جلدة. حضرتك متابع لهذا الملف وملف حقوق الإنسان في السعودية، كيف تابعت هذا القرار؟
يعني هو كان متوقع من المملكة العربية السعودية، لأن الملف الحقوقي للمملكة العربية السعودية دعني أقول لك أنه أسود قاتم ومخيف ومرعب. نتذكر جيدا تقرير منظمة العفو الدولية أمنستي انترناسيونال الذي عنونت فيه تقرير كامل على السعودية بمملكة الصمت، The Kingdom of Silence، Le Royaume du Silence. ما معنى مملكة الصمت؟ يعني أنه تحدث فظائع رهيبة جدا يوميا في بلد لا يحترم أبدا حقوق الإنسان، ثم بلد قادر على شراء الإعلام الخارجي عربي أو أجنبي أو غيره. مثلا قناة الجزيرة كانت تهاجم أو كانت على الأقل تقول ما يحدث في السعودية لما كانت في خلافات مع العربية لكن فجأة أمير الرياض السابق التقى بحمد، بالشيخ حمد، فانتهت القصة، ومن ثم لم يعد هناك نقد للسعودية. إذن السعودية نجحت على المستوى الإعلامي، أنها اشترت الكثير من الأقلام، اشترت الكثير من الصحفيين، من مساحات في الإعلام الأجنبي، حتى الغربي نفسه نادرا ما يتم التعرض لما يحدث في مملكة الصمت.
نعم.
لكن تفاقمت الأمور، وذكر بعض الأرقام المخيفة، حوالي 40,000 سجين رأي في السعودية، يعني ناس قالوا كلام لم يعجب الحاكم فتم رميهم بالسجن، حوالي 4,000 عالم وشيخ دين ممنوعين من السفر أو من الحديث أو من الكلام في المنابر أو في المساجد تم طردهم، مثل قضية الشيخ الوهيبي والغامدي أستاذ جامع، يعني لا يجد حتى عشاء، يعني طلباته قالوا لي نحن نتبرع له حتى يأكل مساء، والرجل دكتور وأستاذ جامع، لماذا؟ لأنه قال لا، فكل من يقول لا إلا ويتم افتهاده. طبعا السعودية كما نعرف لا يوجد لا برلمان ولا تعددية حزبية ولا حرية أحزاب ولا انتخابات، صناديق الانتخابات لا تشاهد إلا في التلفزيون على قناة العربية وغيرها. ففي هذه الحالة إذن لا يوجد فصل السلطات، سلطة تنفيذية عن السلطة القضائية عن السلطة التشريعية. ماذا يوجد؟ توجد عائلة حاكمة لديها صلاحيات مطلقة، تهب الموت والحياة لمن تشاء، تهب الثروة والفقر لمن تشاء. هذه الحائلة لا يحاسبها أحد، لأنه أيضا هم يدعون أنهم يطبقوا الشريعة الإسلامية، وهذا غير صحيح تماما، لأن الشريعة الإسلامية أو الوهابية فلنقل أكثر دقة لا تطبق إلا على الفقراء وعلى الناس البسيطين والناس العاديين من القوم. هذا يطبقوا عليهم، يجلدوهم في الشوارع بتهم شرب الخمر، بالزنا، يضربوهم بالحجر، يفعلون ما يشاءون بتعلة أنهم يطبقوا الشريعة. لكن هل سمعنا مرة أنهم طبقوا الشريعة الأمراء الأميرات؟ ونعرف صورهم وفيديوهاتهم موجودة، والصحافة الغربية تتحدث عنهم صباح مساء وفي كل الأماكن إلى آخره، نعرف كل هذه الفضائح، لكن لا يمس ولا أمير واحد. إذن حتى في علم القانون، قدسية القانون هي حينما يطبق على الجميع وبدون استثناء، أما حينما يطبق على الفقراء والناس العاديين بجهة، بينما لا يطبق على الأثرياء وعلى الملوك والأمراء، فهذا لم يعد قانون وإنما هي ديكتاتورية مطلقة، سدادية مطلقة. لهذا السبب أمنيستي انترناسيونال كان لها الشجاعة أن تتحدث عن مملكة الصمت، فعلا مملكة الصمت التي تضطهد الكاتب المثقف الشاعر. أنا أصدقاء سعوديين قالوا لي أن شعراء تم اغتيالهم، الناصر سعيد كاتب تبع السعود أيضا تم اغتياله، وهذا رسميا. فكل من يقول لا إلا ويضطهدوا باسم الشريعة، باسم الوهابية، بأي اسم كان، لكن العائلة الحاكمة وحلفاء العائلة الحاكمة يصولون ويجولون، لا يمسهم أحد ولا تطبق عليهم لا شريعة وهابية ولا غير.
طيب، ومن هنا يعتبر توجيه انتقادات إلى ما يسمى بهيئة الأمل بالمعروف في السعودية، هل يؤدي توجيه انتقادات لها كما فعل رائف بدوي إلى اعتبار ذلك إساءة إلى الدين؟
هذه الهيئة لنكون يعني سوسيولوجيين تتبع محمد بن نايف، تتبع وزارة الداخلية، لأنه ثم صراع على السلطة شديد بين الأخوة الأعداء. مثلا الملك عبد الله وابنه متعب بن عبد الله يدعمان التيار الليبرالي أو التيار التحرري صح التعبير الذي يريد بعض النقد إلى آخره. الراحل وزير الداخلية نايف بن عبد العزيز كان يدعم الهيئة والتيار الوهابي المتشدد، وثم ابنه محمد بن نايف وهو حاليا وزير الداخلية أيضا ورث عن أبيه هذه الورثة، وهو أنه يدعم الهيئة. هذه الهيئة المتطوعة ما هي؟ هي بوليس ديني، هي شرطة دينية مهمة مهمتها الحفاظ على القيم وهذا غير صحيح. هي مهمتها حماية العائلة الحاكمة وحماية على الأقل شق نايف، وهي ارتكبت يعني فظاعة كبيرة جدا وخرجت فيها فظاعة، فيها من اغتصب وفيها من قتل وفيها من سرق إلى آخره. حتى أصدقاء سعوديين قالوا لي إنه سوسيولوجيا أغلب المنتسبين لهذه الهيئة هم من خريجي السجون ومن أصحاب السوابق ومن الحريفين الذين يعلنون توبتهم بين قوسين ويطلقون لحيهم في السجون، ثم تستقطبهم هذه الهيئة لتنتقم بهم من عامة القوم ومن الشعب. حتى المثقفين السعوديين والمبدعين تحدثوا عنها وانتقدوها بشدة. نذكر مثلا مسلسل طاش مطاش الشهير جدا السعودي لكن تم إيقافه، يقولون أن الملك عبد الله كان يدعمه. إذن هذه الهيئة لا علاقة لها لا بالدين ولا بحماية الإسلام ولا بحماية الشريعة، وإنما ناس منحرفين يطبقون اعتداءات على المواطنين العاديين وعلى الفقراء إلى آخره، ويضطهدونهم باسم الدين بينما لا يقتربون لا من بعيد ولا من قريب من الأمراء والأميرات لأنهم فوق القانون. من هنا القانون كما قلنا قدسيته تكمن في أن يطبق على الجميع وبشكل سوي، ليس على عمر وعلى زيد. الفاروق عمر الخطاب كان يطبق القانون على الجميع، يجلد ابنه قبل أن يجلد أبناء الآخرين، يعني يعاقب أقاربه قبل أن يعاقب أبناء الناس. هذا هو الشريعة الإسلامية كما نرى، شريعة أبو بكر وشريعة عمر وشريعة الخلفاء الراشدين، لهذا كانت واضحة وهي أن تطبق على الجميع بدون استثناء. أما يحدث في السعودية فلا علاقة له لا بالإسلام ولا بالشريعة الإسلامية. حتى هذه الآية أن تريد أن تتحدث عن الإسلام والمسلمين، هل يعقل؟ هل ثم ملكية أصلا في الإسلام؟ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ملوكا أو أمراء أو أولياء عهد؟ أصلا الآية 34 من سورة النمل تقول قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها ذلة وكذلك يفعلون. هل تستطيع هذه الهيئة تتحدث أنه لا ملكية في الإسلام؟ هل تستطيع هذه الهيئة أن تتحدث أنه لا توجد قواعد عسكرية في الإسلام وهي خيانة عظمى بالمفهوم الإسلامي؟ هل تستطيع هذه الهيئة أن تتحدث عن أكثر من 2000 مليار دولار وضعها آل سعود في بورصات وول ستريت في نيويورك وفي الغرب وخسروا أكثر من 1000 مليار دولار، بينما عامة المسلمين يموتون جوعا في السعودية نفسها، أكثر من 5 مليون سعودي تحت خط الفقر يعيشون والعالم الإسلامي مليء بالبجاعات إلى آخره. إذن هذه الهيئة هي تستهدف الناس الضعفاء الفقراء من القوم لتنتقم منهم اجتماعيا، حتى تقول العالم أنها تطبق في الشريعة بينما لا تقترب من الأمراء والأميرات والملوك ولا تقترب من المواضيع السياسية الساخنة التي تميز بين المسلم وغير المسلم، بين الصالح والطالح.
أشرت حضرتك في المداخلة إلى تقرير منظمة العفو الدولية، كان هناك اتهامات للسعودية بممارسة التعذيب وبأنها مشكلة ذات طابع شمولي فيما يتعلق بالعدالة الجنائية داخل المملكة، فضلا عن الاحتجاز التعسفي وانتهاك الحق في إجراءات التقاضي السليمة. في الوقت نفسه السعودية تنفي هذه الاتهامات، بل اعتبرت آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية بأنه يشكل تدخل غير نزيه في الشأن الداخلي السعودي. في المقابل السعودية تقدم نفسها كمدافع عن حقوق الإنسان في دول عربية أخرى على سبيل المثال في سوريا. هذا التناقض في التعاطي السعودي مع هذا الملف داخل المملكة وفي نفس الوقت نقيده فيما يتعلق بدول عربية أخرى، هذا كيف يمكن أن نفهمه؟
هو النفاق المقدس، أنا أسميه الخداع المقدس، الكذب المقدس. هذه قناة الجزيرة تنشر الحرية والديمقراطية، وقناة العربية ليبرالية، والسعودية تدافع عن حقوق الإنسان في سوريا. هذا الخداع المقدس، النفاق المقدس. ما نفهمه هو أن هذول ناس أغنياء جدا أو أمراء وملوك عندهم ثروات طائلة هائلة، دخل السعودية أكثر من 500 مليار دولار سنويا، بي ام بي يعني الدخل القومي الخام. هذه يقولوا 80% تذهب للأمراء والملوك و20% للشعب الكريم. في هذا الفقر المدقع 5 مليون تحت خط الفقر، وفي هذا ال 40 ألف سجين راي، 40 ألف أقول، ومع تهميش حتى الشيوخ ورجال الدين الحقيقيين. لماذا قلت الشيخ الغامدي والشيخ الوهيبي؟ هؤلاء قالوا كلمة حق. 4000 شيخ وعالم إسلام قالوا لا، ما تفعلونه ويا أهل سعود رو خارج عن الشريعة، لا علاقة له بالإسلام، أنتم معادين بالإسلام. الإسلام ما فيش قواعد عسكرية أجنبية، الإسلام ما فيش تمويل حروب أمريكا ضد العواصم العربية، الإسلام ما فيش ملكية، الإسلام ما فيش سرقة مال المسلمين ووضعها في وول ستريت وبورصة الغرب وخسارتها، هذا ليس من الإسلام بالشيء. فأربع آلاف عالم وشيخ تم تهميشه، هم طبعا يشتغلون بشيوخهم جماعتهم اللي يعطوهم في قنواتهم ويلمعوهم ويهدوا الناس بعذاب القبر، وقلنا أنه عذاب القبر لا يمكن أن يستهدف فيه الله الفقراء، عذاب القبر مخصص للملوك والأمراء وهذا معروف لأصحاب السلطان ومن نافقهم. إذن ثم نفاق مقدس في العملية، آل سعود تحديدا أثرياء جدا، عندهم أرقام تحصلوا عليها فلكية. مجلة فوربس الأمريكية تتحدث عن واحد عنده 100 مليار دولار، من واحد 150، هل نقول 150 مليار دولار؟ ميزانية تونس لسنة كاملة 17 مليار دولار حتى نعطي مقارنة، بينما الشعب فقير. فإذا السعودية تريد أن توهم العالم بأنها اشترت صحفيين، اشترت كتاب. أكبر مهرجان ثقافي عربي على الإطلاق هو مهرجان الجنادرية الذي يشرف عليه الحرس الوطني السعودي، يستدعو له كتاب والصحفي العرب. أنا أقول دائما أشباه الكتاب وأشباه الصحفي، لأنه من يبيع قلمه أو من يبيع فكره لأي كان هو لم يعد مثقف بالنسبة لي، لكن تشتريه. مشترط في العالم الغربي مساحات وإلى آخره، رشاوي هنا وهناك، لكن الحقيقة مرة وقاتمة أننا أمام مملكة الصمت. يعني منظمة العفو الدولية وهي منظمة غربية المفروض أنها تنحاز أو على الأقل تساعد السعوديين. أقول لك العكس، ربما منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لم يعطوا كل الجوانب السوداء المرعبة في المشهد السعودي، وإنما بعض الجوانب، لأن الواقع أمر، الواقع أشد. نحن أمام بلد لا يوجد فيه فصل السلطات، لا يوجد فيه برلمان، حتى تزوير الانتخابات لم يصل إليها، حتى هذا الذي ينتقد بن علي ومبارك أنه زول الانتخابات، هذوما حتى تزوير الانتخابات لم يصلوا لهذه المرحلة. فإذا المشهد سوداوي قاتم جدا لكل من يريد أن يقول الحقيقة، من يريد أن يكذب ويخدع الناس. هذا موجود، ثم صحفيين كثيرين وكتاب وغيرهم وغيرهم يخدعون ويكذبون ويكذبون يستمعون لهذا البرنامج، لا يقولوا غير صحيح، وأنتم تشوهون المملكة. نشوه ماذا؟ الواقع أكثر مرارة مما نتصور. أقول لك وأؤكد لك أن تقارير هيوم رايتس ووتش وأمنيستي انترناسيونال أقل بكثير من الواقع، لأن الواقع أمر وأشد وأكثر سوداوي.
نعم، شكرا جزيلا لك مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية الدكتور رياض الصيداوي، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف.